أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومقبوليتهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في العلم وتعريفه وتقسيماته، وكنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن أن العلوم التي يحصل عليها الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أو أربعة أقسام، هي العلم الحسي والعلم الخيالي والعلم العقلي والعلم الوهمي بناء على أسباب قوة رابعة للنفس وهي الواهمة، والتي سوف نتكلم عنها اليوم. وكذلك أشرنا أن العلم المتكلم عنه هنا هو خصوص العلم الحصول لدى المشروع، ولا بأس بتوضيح هذه الفكرة شيئا ما، لأنه كان حقها التقديم ونحن أخرناها، ولا بأس الآن نقدمها. العلم حقيقته وتعريفه هو اكتشاف المعلوم لدى العالم، ولكن انتشار المعلومات لدى العالم يكون على محور، لأن هذا المعلوم ينتشر للعالم تارة عبر وجوده عنده وحضوره عنده وإحاطته به بالعلم بإحاطته به وجدانا، وهذا ما يسمى بالعلم الحضور. وكثير من علومنا من هذا القبيل، علمنا بأنفسنا وبقوى نفسنا وبالأحكام التي تصدرها هذا النفس وبما يحفظ في النفس من حب وبغض وإرادة وشك وظن ويقين وجوع وعطش ولذة وألم إلى ذلك من الأمور، كله من قبيل العلم الحضوري. ونقصد بكونه علما حضوريا أن نفس المعلوم يحضر في نفس العالم، وتكون نفس العالم محيطة بالمعلوم وواجدة له، وهذا القسم من العلم ليس هو محل كلامنا. والسبب في أنه ليس محلا لكلامنا هو أننا إنما نتكلم في العلم كما ذكرنا في الدرس السابق تمهيدا لبيان أن العلم ينقسم إلى بديهي ونظري، وأن النظر يحتمل فيه الخطأ، وأن حاجتنا إلى المنطق إنما ترتبط في خصوص النظريات من علومنا. فإذا نحن نريد أن نتكلم عن العلم الذي يمكن ولو في بعض أقسامه أن يقع الخطأ، العلم الذي يكون فيه كاشف ومنكشف، فيحتمل مطابقة الكاشف للمنكشف فيكون صوابا، ويحتمل عدم المطابقة فيكون خطأ. أما في العلم الحضوري فما عندنا صورة وذو الصورة، ما عندنا كاشف ومنكشف، نفس المعلوم بما له من وجود خارجي حاضر في نفس العالم، فما توجد إثنينية، ما توجد كاشف ومنكشف، حاكي ومحكي، صورة وبصورة، حتى يمكن ماذا؟ حتى تمكن المطابقة وعدم المطابقة ويمكن الوقوع بالخطأ. فمن الطبيعي أن يكون هذا القسم من العلم وهو العلم الحضوري خارج عن محل كلامنا وبحثنا. كلامنا في العلم الحضوري، ونريد بالعلم الحضوري العلم الذي يكون انتشافا للمعلوم لدى العالم، ولكن لا بأن يحضر نفس المعلوم في نفس العالم، لا بأن يوجد المعلوم في نفس العالم، بل بأن توجد في نفس العالم صورة، هذه الصورة تحكي وتكشف عن هذا المعلوم، وهذا ما نسميه بالعلم المفهوم. علمنا بكل ما هو موجود خارج الفرع الحكومي من قبيل العلم الحكومي، كل ما هو موجود خارج إطار النفس النفس تعلم به عبر انطباع صور فيها تحكي وتكشف عن هذه الموجودات الخارجية، وهذا ما يسمى بالعلم الحصولي. وبما أنه في العلم الحصولي نفس المعلوم لم يحضر لدى العالم، وإنما الذي حضر صورته الحاكية عنه والكاشف عنه، فيحتمل أن يكون هناك تطابق بين الحاكي والمحكي، بين الصورة والصورة، فيكون ماذا؟ العلم صحيحا. ويحتمل أن لا يوجد تطابق فيكون العلم خطأ، لذلك ينفتح أمامنا ماذا؟ باب حاجة إلى العاصم الذي يعصمنا عن الخطأ في علمنا. طبعا الشيخ المظفر ذكر في حاشية كتابه أن العلم المبحوث عنه هنا هو العلم الحصولي لا العلم الحضوري، وبعض الشراح والمدرسين لمنطقة المظفر قسموا تقسيم للعلم أسبق من تقسيمه إلى حضوري وحصولي، قالوا العلم ينقسم إلى فعلي وانفعالي. الفعلي هو علم البال، والانفعالي هو علمنا، والعلم الانفعالي ينقسم الى حصولي وحضوري، لان علومنا على قسمين، علوم حصولي وعلوم حضوري. وكذلك العلم الفعلي، العلم الفعلي لا يكون الا علما حضوريا، لا يكون علما حصوليا. ما اريد ان اشير اليه، الفلاسفة قالوا أن علم الباري سبحانه وتعالى علم فعلي وليس علم انفعالي، يريدون بالفعل أن نفس العلم يؤثر في وجود المعلوم، لا أن العلم يتأثر من المعلوم وهو انفعال عن المعلوم. ويعطون مثال أشبه ما يكون بالمهندس الذي يبني بناء هندسيا معينا، وبالرائي الذي ينظر إلى هذا البناء بعد حصوله. يقولون الرائي علمه انفعالي، يعني بعد ان يوجد البناء ويتحقق خارجا تنعكس صورته في نفس الرائي، فعلم الرائي علم انفعالي. اما المهندس الذي صمم هذا البناء في ذهنه واوجده فان علمه علم فعلي، لان الصوره العلميه التي كانت موجوده في نفسه هي التي اثرت في ماذا؟ في وجود البناء وتحققه خارجا. فالعلم هنا هو الذي اوجد المعلوم، لا انه انعكاس وانفعال عن المعلوم الموجود خارجا. طبعا هذا مثال يعطى لتقريب الصورة. فقالوا هكذا علم الباري، علم الباري فعلي وليس انفعالي، يعني علم الباري هو الذي يؤثر في وجود الأشياء، وليس علم الباري منفعلا ومنعكسا عن وجود الأشياء. هنا ليس محل تحقيق هذه الأمور وعلم المنطق، وشير إشارة بسيطة. أما كون علم الباري ليس علما انفعاليا فأمر مسلم، لأنه لو كان علمه علما انفعاليا لكان غيره مؤثرا فيه، ولا يكون عند ذلك واجبا. أما كون علمه سبحانه وتعالى علما فعليا فهذا مبني على ما ذهب إليه الفلاسفة من أن الإرادة من صفات الذات وليست من صفات الفعل، وأن الأشياء صدرت عن إرادته الأزلية سبحانه وتعالى، وأن الإرادة الأزلية هي علمه بالنظام الأصلح. فلما التزموا أن الإرادة من صفات الذات لا من صفات الفعل، خلاف ما تواتر عن أئمتنا سلام الله عليهم من أن الإرادة من صفات الفعل وليست من صفات الذات، وأنه من قال أنه لم يزل مريدا فقد ألحد أو فقد أشرك، لما التزموا أن الإرادة صفة من صفات الذات لا من صفات الفعل، والتزموا أن الأشياء كل الأشياء صادرة عن علمه عن إرادته الأزلية سبحانه وفسروا الإرادة الأزلية بعلمه بالصفات الأصلح، التزموا بماذا؟ بأن ماذا؟ بأن العلم هو علم فعلي وهو المؤثر في وجود الأشياء. وطبعا هذه الأمور كلها محل بحث ونقاش. الإرادة من صفات الفعل وليست من صفات الذات، ولم تصدر الأشياء عن إرادته الأزلية سبحانه وتعالى، وليست الإرادة على تقدير كونها من صفات الذات، لا يصح تفسيرها بالعلم بالنظام الأصلح، لأن العلم صفة من صفات الذات والإرادة صفة أخرى إن سلم أنها من صفات الذات. على كل حال فنحن نقول ليس علمه سبحانه وتعالى انفعاليا، لأن كون علمه انفعاليا يعني أنه يتأثر بالممكنات فيصير مفتقرا إليها فلا يعود واجبا، وليس علمه فعليا لاقتنائه على مقدمات فلسفية غير مسلمة عندنا. هذا فيما يقرب بالعلم الفعلي. بالنسبة للعلم الحصولي والحضوري، الفلاسفة قالوا علمه تعالى لا يمكن أن يكون حصوليا، لأن معنى العلم الحصولي أن تنطبع صورة المعلوم في نفس العالم، ولو كان الله يعلم الأشياء من خلال صورها المنطبعة عنده لزم أن يكون محلا للحوادث، لأن الصورة حادثة ممكنة توجد بعد أن لم تكن، وإذا صار محلا للحوادث لم يكن واجبا. فليس علمه سبحانه وتعالى علما حصوليا، فإذا ماذا يكون؟ هو علم حضوري. كيف حضور؟ يعني أن الأشياء كما أن الجوع حقيقة الجوع توجد في أنفسنا، ونحن نعلم بجوعنا بسبب وجود حقيقة الجوع في أنفسنا وإحاطة أنفسنا بها، فكذلك الله عز وجل علمه بالأشياء علم حضوري، فالأشياء بأجمعها حاضرة عند. أقول هذا أيضا مبني على ما سلكوه من وحدة الوجود، وأن الأشياء كلها هي تجلياته وليست شيئا آخر غيره، وليست شيئا آخر غيره. فبالتالي قالوا أن علمه بالأشياء عبر حضور جميع الأشياء عنده، لأن جميع الأشياء ليست غيره وإنما هي تجلياته، وتجلياته هي عينه وليست غيره. وله كلام مفصل يقتني على ما سلكون من وحدة الوجود، ويقتني على ما سلكون من وحدة الوجود. لذلك ذهبوا أن العلم علم الباب سبحانه وتعالى بالأشياء علم. أقول ما ذكروه فيما يرتبط بوحدة الوجود وكون جميع الأشياء تجلياته سبحانه وتعالى وأنها ليست غيره، هذا محل كلام ونقاش، والكثيرون لا يلتزمون به. ولذلك ليس علمه تعالى علما حضوريا، وليست الأشياء موجودة بالمعنى الذي يصورونه هم أن علمه بالأشياء كعلمنا بالأشياء، أن الأشياء حاضرة عنده. إذا لم يكن علمه تعالى انفعاليا ولا فعليا ولا حصوليا ولا حضوريا، ما هي حقيقة علمه تعالى؟ نقول حقيقة علمه تعالى لا يمكن أن نصل إليها، لأن العلم من صفات الذات، وصفات الذات هي عين الذات، ويلزم من الإحاطة والمعرفة بصفات الذات الإحاطة والمعرفة بعين الذات، والله عز وجل لا يمكن أن نصف به علما، لأن ذاته مجهولة بالنسبة إلينا وفوق طور عقولنا وفوق طور الممكنات. ولو أحاط الممكن بالواجب لانقلب الممكن واجبا، أو الواجب ممكنا، وكلاهما محال. فنقول أن الله عالم بالأشياء، وأنه لا يعزو عن علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض. أما كيفية علمه بالأشياء فهذا ما لا يمكن أن تصل إليه عقولنا، والقول بأن علمه فعلي وليس انفعالي، أو أن علمه حضوري وليس حصولي، رجم بالغير وتخرص، ولا يمكن أن يقدم الإنسان دليلا عليه. فالحق أن نقول أن الله عالم بالأشياء، بمعنى أن الأشياء كلها منكشفة له ولا يعزب عنه مثقال ذرة منها. وأما كيفية علمه تعالى بالأشياء فهذا ما لا تصل إليه عقولنا. وتكلف هذا الأمر هو تكلف لما لا نكلف به، بل لما لا نطيقه ولا نتحمله. ف هذا خلاصة الكلام في مرتبط بالعلم المقسم الى الفعل والتعالي والحصول والحضور. الان الشاب المفضل ذكر بعض الفوارق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري نتعرض اليها. قال في الحاشيه: المبحوث عنه هنا هو العلم المعبر عنه في لسان الفلاسفه بالعلم الحصولي، اما العلم الحضوري كعلم النفس بذاتها وبصفاتها القائمة بذاتها. الصفات القائمة في النفس، الإنسان يعلم أنه الآن خائف، أنه الآن جائع، أنه الآن متألم، أنه الآن فرح، وبأفعالها وأحكامها وأحاديثها النفسية. الجامع لكل هذه الأمور ما هو؟ الجامع لكل هذه الأمور كلمتان: علم النفس بذاتها وبما هو موجود في ذاتها. علمنا بأنفسنا وبما هو موجود داخل إطار أنفسنا من قوى وأفعال وصفات وأحكام إلى غير ذلك، وكعلم الله تعالى بنفسه وبمخلوقاته. هذا تكلمنا، قلنا علمه تعالى بمخلوقاته القول بأنه علم حضوري يبتني على ما ذهب إليه الفلاسفة من وحدة الوجود، وهذا ليس موضع تسليم. والحق أن يقال أن علمه تعالى بمخلوقاته كيفيته غير معلومة لنا، ورد في عدة من الروايات. طبعا من الروايات أغلبها إشارة إلى أمور يستقل بها العقل، ولكن تأتي الرواية كمنفذ يقول: صفاته صفة إثبات لا صفة حيطة، صفة إثبات لا صفة حيطة. يعني نحن نثبت صفة العلم لله تعالى ونقول هو عالم والأشياء كلها منكشفة عنده بأعلى وأكمل وأشد درجات الانكشاف، هذا إثبات صفة العلم، ولكن لا صفة الحيطة. لا نستطيع أن نحيط علما بعلمه تعالى، لا نستطيع أن نعرف كيفية علمه تعالى للأشياء، كيفية علمه تعالى للأشياء، لأن علمه من صفات ذاته وهي علم ذات. فمعرفتنا وإحاطتنا بحقيقة علمه تعالى إحاطة بالذات، وهذا غير مقدور لنا. بل فإذا فلا تدخل في الأبحاث الآتية في الكتاب. ليش العلم الحضوري لا يدخل في الأبحاث الآتية في الكتاب؟ قلنا لأنه لا يحتمل فيه الخطأ أصلا، من جهة أن نفس المعلوم حاضر لدى العالم، لأنه ليس حصوله للعالم بارتسام صورة المعلوم في نفسه، بل بحضور نفس المعلوم بوجوده العيني الخارجي العيني للعالم. فإن الواحد منا يجد من نفسه أنه يعلم بنفسه وشؤونها ويدركها حق الإدراك، لكن لا بانتقاش صورها، وإنما الشيء الموجود هو حاضر لذاته دائما بنفس وجود. علمك بأنك جائع مش لأن صورة الجوع انتقشت في نفسك، نفس حقيقة الجوع الآن موجودة ومتحققة في نفسك. نعم، بعد أن تأكل وتشبع وتتذكر حالة الجوع التي اعترفت، تتذكر هذه الحالة عبر استحضار صورتها في نفسك، ولكن حين تكون جائعا أو خائفا نفس الخوف يكون حاضرا في نفسك، ونفس الجوع بملامح الحقيقة عينية خارجية يكون حاضرا في نفسك. وكذا المخلوقات حاضرة لخالقها بنفس وجودها. هذا يرجع للكلام، نحو حضور المخلوقات لخالقها مثل حضور الجوع في أنفسنا، هذا محال. حاضرة بمعنى أنها منكشفة له تمام الانكشاف في أعلى وأقوى درجات الانكشاف، ولا يغيب عنه منها شيء، هذا نقبله. ولكن كيفية هذا الانكشاف، هل هو بحضورها عنده كما تكون كما يكون الجوع والألم واللذة حاضرة في أنفسنا؟ هذا ما لا يمكن أن ننسبه إلى ساحة إلهية مخصصة. والصحيح أن حقيقة علمه تعالى مجهولة لنا كغيره من صفات الذات. فيكون الفرق بين الحصولي والحضوري أن الحصولي هو حضور صورة المعلوم لدى العالم، والحضوري هو حضور نفس المعلوم لدى العالم. ثانيا، وهذا صار واضحا من خلال ما تقدم، ثانيا أن المعلومة بالعلم الحصولي وجوده العلمي غير وجوده العيني. كيف يعني وجوده العلمي غير وجوده العيني؟ يعني الآن يوجد هذا الكتاب في الخارج وتوجد صورة علمي بالكتاب، هل عبر حضور الكتاب بما له من وجود عيني خارجي في نفسي؟ لا، وإنما علمي بالكتاب عبر حضور صورة الكتاب في نفسي. الكتاب كما يقول الفلاسفة، وستأتي الإشارة إلى هذا المطلب في نفس كتاب منطق المظفر عند تقسيم الوجود إلى أربعة أقسام: وجود ذهني، وجود خارجي، وجود لفظي، وجود كتبي. هناك سنتعرض لهذا المطلب ونبين ما هو الحق في ذلك، ولكن الآن نتكلم على ما سلكون يقولون أن ماهيات الأشياء تقبل نحوين من الوجود، وجود عيني خارجي ووجود ذهني علمي. فماهية الكتاب لها نحوان من الوجود، هذا الوجود العيني الخارجي اللي هو منفصل عن النفس، وتقبل نحو آخر من الوجود وهو الوجود الذهني العلمي اللي هو قائم في النفس وحاصل في النفس. فالموجود في الخارج وهو الكتاب الخارجي، والموجود في النفس وهو الصورة الذهنية، وجودان متغايران لماهية واحدة. لماهية واحدة، مثل ما أنا وأنت وهو، نحن وجودات متغايرة لماهية الإنسان، لأن أنت وجود لماهية الإنسان وأنا وجود لماهية الإنسان وهو وجود لماهية الإنسان، فنحن وجودات متغايرة لماهية واحدة. يقولون كذلك الكتاب الموجود في الخارج وصورته الموجودة في النار وجودان متغايران لماهية واحدة. فالصورة الذهنية تسمى الوجود العلمي للكتاب، الوجود الذهني للكتاب، والكتاب الخارجي يسمى الوجود الخارجي، الوجود العيني للكتاب، ولكن كل منهما هو وجود لماهية كتاب. هذا المطلب، وبيان أنه صحيح أو غير صحيح سيأتي إن شاء الله، وسنبين أن ما زعموه من أن الموجود في الخارج والموجود في الذهن هما وجودان متغايران لماهية واحدة ليس صحيح. والصحيح أن الموجود في الخارج هو وجود لماهية الكتاب، والموجود في الذهن هو وجود لماهية أخرى غير ماهية الكتاب. غالبا في الأمر هذا الوجود الذهني فيه قابلية الحكاية والكشف عن الوجود الخارجي، وسنبين هناك السبب الذي دفع المناطق والفلسفة أو الفلسفة والمناطق تبعا لهم دفعهم إلى الالتزام بأن الماهية الواحدة محفوظة في كلا الوجودين. يعني اللي دفعهم أنه يلتزموا أنه الموجود في الخارج والموجود في الذهن وجودان متغيران لماهية واحدة هو اصرار من محظور الصفصفة. قالوا لو لم تكن الماهية محفوظة في كلا الوجودين ما الذي يثبت لنا التطابق بين ما في الذهن وما في الخارج؟ ما عندنا سبيل لإثبات التطابق بين ما في الذهن وما في الخارج إلا عبر ماذا؟ عبر الالتزام بأن هذين الوجودين هما وجودان لماهية واحدة. فالله سيبين أن هذا غير صحيح، وأن الموجود في الخارج ماهيته تختلف عن ماهية الموجود في الذهن. يعني بعبارة أخرى المناطق والثلاثة يقولون أن النار الخارجية وصورتها الذهنية، أنت إذا رأيت نار تنطبع صورة لها في نفسك، هذا الموجود في نفسك هو النار. انطباع صورة النار في ذهنك معناه أن النار وجدت في نفسك، كما يوجد الألم في نفسك وتوجد اللذة في نفسك توجد النار في نفسك، ولكن بوجود ذهني مختلف عن الوجود الخارجي. يعني ما هي في النار تعرف لحتى توضح شوية صورة المطار غير مألوف لكم. ما هي في النار حقيقة النار ما هي في النار لها نحوان من الوجود، وجود خارجي، وهذا الوجود الخارجي من آثاره أنه يحرق، ووجود ذهني، وهذا الوجود الذهني لا يحرق. فالاختلاف في الأثر يدل على أن الوجودين متغايران، لأن الوجود الخارجي للنار يحرق، أما الموجود في النفس فلا يحرق. لذلك يقولون وجودان متغايران، يقولون سنخان مختلفان من الوجود، نوعان مختلفان من الوجود، وجودان متغايران لكل منهما آثاره المناسبة له، ولكنهما في النهاية وجودان حقيقيان لماهية واحدة. مناقشة هذا المطلب تؤثر في الإحرام
في الجوامع.
ليش كل ما مولانا إن شاء الله ما من وجود إلا له أثر؟ يستحيل. الوجود مساوي للأثر. غاية ما في الأمر الوجود نفس الحجر بما له من وجود، وجوده الخارجي له أثر معين، ما له وزن، ما له حيز في الفضاء، كلها أثر. الوجود الذهني للحجر هو وجود حقيقي بماهية الحجر، ولكن سنخ آخر من الوجود يختلف في الأثر عن الوجود الخارجي للحجر. فالموجود في الخارج والموجود في الذهن هو الحجر، الموجود في الخارج والموجود في الذهن هو النار، ولكن الموجود في الخارج هو الوجود الخارجي العلمي للنار، والموجود في النفس هو الوجود الذهني العلمي للنار. استفدت كيف؟ هذا تأتي مناقشته إن شاء الله ونبين ما فيه. قال المعلوم بالعلم الحصولي وجوده العلمي غير وجوده العلمي. يعني أنت إذا صار عندك علم بالنار، علمك بالنار علم حصولي أو حضوري؟ علم حصولي، لأن النار موجودة خارج إطار النفس ومنفصلة عن النفس، مش حاضرة في النفس بما لها وجود عيني خارجي. طيب علمك بالنار على انطباق صورتها. فالنار معلومة بالعلم الحصولي، الوجود العيني الخارجي للنار مغاير للوجود الذهني العلمي للنار. بينما في العلم الحضوري الوجود العيني الخارجي والوجود العلمي الذهني متحد. شو يعني؟ أنا الآن جائع، علمي بالجوع علم حضوري. شو يعني علمي بالجوع علم حضوري؟ يعني الجوع بما له من وجود عيني خارجي حاضرة عند النفس وفي النفس. فقال وأن المعلوم بالعلم الحضوري وجوده العلمي هو عين وجوده الخارجي العيني. ثالثا أن العلم الحقوقي هو الذي ينقسم إلى تصور وتصديق. لكن سيأتي معنا إن شاء الله أن الصورة، العلم هو انطباع صور الأشياء عندنا، سنذكر أن الصورة طارة تستلزم حكم النفس وإبعامها، وأخرى لا تستلزم حكم النفس وإبعامها، أو تستلزم عدم حكم النفس وعدم إبعامها. بعبارة من أداء مولانا، الصورة العلم الحصولي عندنا صورة وعندنا ذو الصورة، بالتالي إذا حضرت الصورة طارة تحضر ولا تحكم النفس بماذا؟ بوقوع أو عدم وقوع هذه الصورة خارجا، وأخرى تحضر وتحكم النفس بوقوع أو بعدم وقوع هذه الصورة خارجا. هذا هو السر في انقسام العلم إلى تصور وتصديق. إما صورة معها حكم بالوقوع أو بعدم الوقوع تكون تصديق، أو صورة مجردة عن الحكم بالوقوع وعدم الوقوع تكون تصور. يعني الآن أنت تتصور وجود أناس على المريخ، ولكن نفسك رغم أن هذه الصورة حضرت في نفسك، لا تجزم بوقوع هذه الصورة خارجا يعني بوجود هناك على المدينة، ولا تجزم بعدم وقوع هذه الصورة خارجا يعني بعدم وجود هناك على المدينة. هي الصورة التي حضرت في نفسك نسميها تصور، لأنها تجردت عن الحكم. ومرة أنت تتصور تتصور أن النقيضين لا يجتمعان، وبمجرد أن تتصور هذه النسبة نسبة عدم الاجتماع إلى النقيضين نفسك تدعم بوقوع هذه الصورة خارجا. تتصور أن أباك مسافر، وبمجرد أن تتصور أن أباك مسافر نفسك تدعم بوقوع هذه الصورة خارجا وأن أباك في الواقع مسافر، أو تدعم بعدم وقوعها وأن أباك في الواقع ليس مسافر. هذه الصورة التي حصلت واستبدعت إدعان النفس بوقوعها خارجا أو بعدم وقوعها خارجا نسميها تصديق. شو هو اللي خلى العلم الحصولي ممكنا تقسيمه؟ ما الذي جعل العلم الحصولي ممكنا تقسيمه الى تصور وتصديق؟ انه في صوره في الها ذو صوره، وقد تحكم النفس بالمطابقه وعدم المطابقه وقد لا تحكم. ايس يمكن للنفس ان تحكم وان لا تحكم؟ وقت اللي هي الصورة ممكن أن لها مطابق خارجي، فساعتها نقول إنها قد تحكم بالمطابقة أو عدم المطابقة وقد لا تحكم. بالعلم الحضوري ما عندنا اثنين، ما عندنا صورة وذو الصورة حتى تجي النفس تحكم بالمطابقة وعدم المطابقة أو ما تحكم. بما أنه ما في اثنين فإذا ما في إمكانية تقسيم إلى تصور وتصديق، لا يمكن التقسيم الى تصور وتصديق. بعبارة اخرى العلم الحضوري اذا شئت فقل، بدناش نخرج عن الاصطلاح المنطقي لانه بالمنطق بخصصوا العلم التصديقي بشو بيجعلوه قسم من العلم الحصولي، ولكن المعنى اللغوي للتصديق اللي هو الجزم والإذعان ينطبق على العلم الحضوري. بالعلم الحضوري دائما عندك جزم وإذعان. إذا حضرت حقيقة الجوع في نفسك تدعن أنك جائع، وإذا حضرت حقيقة الألم في نفسك تدعن أنك متألم. بس هذا الإذعان ما نسميه تصديق بالإصطلاح المنطقي، لأنه حيجي معنا إن شاء الله أنه التصديق بما هو إصطلاح منطقي لا يراد به المعنى اللغوي مطلق الإذعان والجزم، يراد الصورة التي تستلزم الإذعان والجزم. وبالعلم الحضوري ما في صورة تستلزم الإذعان والجزم، بالتالي تصديق منطقي لا يقال عليه، ولكن لغة هذا جزم وإذعان. فدائما بالعلم الحضوري في جزم وفي إذعان. واضح؟ ايه؟ طبعا انت تصدق بذلك لان حقيقة الجوع غير موجودة فيها، تعلم ذلك حضورا. ممكن واحد ممكن هذا انا اذا لفقت هلا بفن المغالطة جيت لفقت هذا برهان تلفيق مش براني لا اثبت لك انك انت جيعان وانت وجدانا بطنك مليانة وتشعر بالشبع، ممكن ان تصدق يعني؟ لو لا تقتل لك ألف برهان أنت تعلم بالعلم الوجداني أنك مش جائع طبعاً. فتفكر. فإذا يا إخوان العلم الحضوري لا يمكن تقسيمه إلى تصور وتصديق، لأن الذي جعل العلم الحصولي ممكناً تقسيمه إلى تصور وتصديق وجود إثنينية، وجود صورة وجود صورة. بالعلم الحضوري ما في إثنينية، ما في معنى لحكم النفس بالمطابقة أو بعدم المطابقة فضلا عن عدم حكمها، ما في قابلية للحكم حتى نقول النفس لم تحكم. قابلية للحكم بالمطابقة أو بعدم المطابقة ما في، لأنه ما في إثنين. وإذا قابلية للحكم بالمطابقة وعدم المطابقة ما في، بالتالي كذلك ما في قابلية لعدم الحكم لأنهما متقابلان. فبالتالي العلم الحضوري لا معنى لتقسيمه إلى تصور وتصديق. نعم العلم الحضوري ملازم لإذعان النفس وجذبها، ولكن هذا ما بيسموه تصديق اصطلاحا، لأنه بالاصطلاح المنطقي التصديق يختص بالصورة التي تستدعي حكم النفس، وبالعلم الحضوري ما في صورة، المعلوم بما له من وجود خارج يحفظ العالم. البعض أضاف يا إخوان، البعض أضاف من الفروقات بين العلم الحضوري والعلم الحضوري أن العلم الحضوري يقبل وقوع الغفلة عنه، بخلاف العلم الحضوري فإنه لا يقبل وقوع الغفلة عنه. هذه بين مسألة إن شاء الله كل شيء يكون واضح. أولاً بالعلم الحضوري مفروض أن يكون صرتم ملتفتين أنه بكل علم حضوري عندنا علم حضوري، يعني النار موجودة خارجاً وانطبعت صورتها في نفسك، علمك بالصورة علم حضوري ولا حضوري؟ بالصورة علم حضوري، لأن الصورة قائمة في نفسك ومنطبعة في نفسك. علمك بالنار الخارجية علم حضوري، أما علمك بالصورة علم حضوري، فكل علم حضوري لابد أن يوجد معه علم حضوري. يعني نحن قلنا الصورة لا يمكن أن تكون معلومة بصورة أخرى، وإلا إذا تسلسل الصورة في النفس لا لا نهاية، الصورة معلومة للنفس بمضمونها عند النفس. نعم بصورة معلومة بالعلم الحصول، بصورة يعني أنا بقول أنا أعلم النار معلومة لي بالعلم الحصولي، يعني النار الخارجية علمي لها علم حصولي، لأن علمي بالنار الخارجية بتوسط الصورة، أما نفس الصورة معلومة لي بالعلم الحضوري مش بنفس الصورة لها. واضح؟ إذن الوسيلة التي تربط الإنسان بالواقع الخارجي هو الصور، وإلا الواقع الخارجي لولا أن الله جعل في الإنسان قابلية انطباع صور الأشياء في نفسه، فالإنسان بمعزل كلي عن الواقع الخارجي. لولا أن الله خلق هذه النفس وجعلها عليمة لأنه كان ممكن الله ما يجعلها، يخلق الإنسان ويجعل نفسه مظلمة لا يمولها المولد، لولا أن الله خلق هذه النفس عليمة وفيها قابلية لانطباع صور الأشياء لماذا؟ لكان الإنسان بمعزل كلي عن العالم الخارجي ولا خلق له العالم الخارجي. فإذا حلقة الوصل بين الإنسان والواقع الخارجي هو هذه الصور التي تنطبق في نفسه. فبالعلم الحصولي يا أخوان، بالعلم الحصولي وأسلبتو أعلى نفلي عن العلم الحصولي بالواقع أنت تغفل عن ماذا؟ تغفل عن الصورة المنطبعة في نفسك، ولذلك تصير بمعزل عن الخارج مع وجوده. فالغفلة في الحقيقة تقع وين؟ بالعلم الحضوري مش بالعلم الحضوري. بعطيكم مثال، أنا الآن ممسك لهذا القلم بيدي، ها؟ قلم ممسك به بيدي، طبيعا هذا اتصال بالواقع الخارجي عبر حاسة اللمس، وإن الإنسان إذا اتصل بالواقع الخارجي عبر إحدى الحواس الخمس تنطبع صورة في نفسه تحكي عن هذا الواقع. الآن الاتصال بالواقع الخارجي متحقق والصورة منطبعة في نفسي، غاية ما في الأمر بيشتغل بأمر آخر أهم، مع أن الاتصال متحقق والصورة منطبعة، وين الألم؟ وين ألم؟ يصير أبحث عن الألم وأغفل عن وجود القلم خارجا. غفلت عن وجود القلم بيدي شو منشأها؟ إنه هذه الصورة المنطبعة في نفسي لأن النفس اشتغلت بشيء آخر غفلت عنها. الآن هؤلاء الذين قالوا أن الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري إنه العلم الحصولي يقبل وقوع الغفل عنه، أما العلم الحضوري لا يقبل وقوع الغفل عنه. نحن شو بنقول؟ بنقول في الحقيقة الغفلة لا تقع إلا في العلم الحضوري، وفي العلم الحصولي إننا نغفل عن الواقع الخارجي
ومن قطع عنه مع تحقق الاتصال به عبر احدى الحواس الخمس لاننا نغفل عن الصورة المعلومة لنا حضورا. فاذا مش هنقول لهم ترى انتم غلطانين مثل ما العلم الفضولي بتوقع في الغفلة، العلم الفضولي بتوقع في الغفلة، لا عم نترقى مرحلة اعلى، عم نقول لهم ترى انتم غلطانين، العلم الفضولي لا تقع فيه الغفلة، الغفلة لا تقع الا في العلم الفضولي. مثل ما الانسان بيكون جائع وفجأة افرض انسان يا اخي شوكة اصابت يده، فهو متألم، علمه بالألم علم فضولي، فجأة يقع في السكين، لا يعود يشعر بألم يده، يقولون والجرح يسكنه الذي هو آلم، فتوجه نفسه إلى الألم الأقوى والأشد يجعلها تغفل عن الألم الأضعف، مع أن الألم الأضعف موجود، علم فضولي غفلة. مثل ما النفس تغفل عن هذا العلم الفضولي، تغفل عن صورة الشيء المنطبعة عندها، وبالتالي ينقطع الإنسان عن الواقع الخارجي. منشأ الانقطاع عن الواقع الخارجي غفلة عن العلم الفضولي مش عن العلم الفضولي. فنحن نطور لهؤلاء، نقول لهم ترى قولكم العلم الفضولي يقبل وقوع الغفلة فيه والعلم الفضولي لا يقبل وقوع الغفلة فيه خطأ، والصحيح أن نقول العلم الفضولي هو الذي يقبل وقوع الغفلة فيه، والعلم الفضولي لا يقبل وقوع الغفلة فيه، وليس منشأ الغفلة فيه إلا الغفلة عن الصورة، يعني بعبارة أخرى الغفلة عن العلم الفضولي. هذا فارق رابع ذكره بعض المدرسين والمحشين على منطق مغطى. طيب يوجد فارق خامس كان في الذهن ولكن الآن راح نذكر. طيب يبقى مسألة يا أخوان بدي أشير إلها إشارة، وعلى أمل أنه أنتم بعدين إن شاء الله في علوم أخرى تبحث فيها قبل أن أنتقل إلى العلم الوهم. يا أخوان هذا الحكي اللي حكيته الآن أن العلم الحضوري تقع فيه الغفلة، ومنشأ الغفلة بالعلم الحضوري هو الغفلة عن الصورة، بالتالي الغفلة عن العلم الحضوري، وأن الإنسان بمعزل عن الواقع الخارجي بالكلية، وأن اتصاله بالواقع الخارجي عبر صور الأشياء فقط، هذا قد يمكن المناقشة. يعني هذا مبني على ما سلكه الفلاسفة من أن الواقع الخارجي بمعزل كلي عن الإنسان، ولا سبيل للإنسان إلى الاتصال به إلا عبر صور الأشياء المنطبعة في نفسه. حتى بالعلم الحسي اللي هو أبدا البديهيات ورأس العلوم البديهية، العلوم الحسية علمي بأنك موجود الآن وبأنه موجود. قالوا حتى في العلم الحسي أنا عندما أنظر إليك ما أراه مش وجودك الخارج، أنا أرى الصورة الحسية التي تحتها. هل بعبارة أخرى الإنسان بحياته كلها يتعاطى مع الصور ولا يتعاطى مع الواقعيات الخارجية؟ أنت عندما تمسك القلم بيدك أنت تتعاطى مع الصورة الحسية التي تنطبع في نفسك، مش مع القلم الخارجي. ما تشعر به هذا الثقل الذي يولده الكتاب ووضعه على يدك، ما تشعر به مش ثقل الكتاب الخارجي، ما تشعر به هو الصورة الحسية التي تنشأ بسبب الاتصال الحسي على حاسة اللمس للكتاب الخارجي. قال أن الإنسان يتعاطى مع الصور وهو المعزل كلي عن الخارج. حتى بالعلم الحسي اللي هو أبده العلوم واللي هو رأس مال الإنسان في كل علومه الأخرى، قالوا الذي يراه الإنسان والذي يسمعه والذي يحسه بحاسة اللمس أو الشم أو الذوق إنما هو ماذا؟ الصورة المنطبعة. هذا يمكن أن يناقش فيه، ويمكن أن يدعى أن النفس متصلة بالواقع الخارجي مباشرة، وأن الذي أراه أنا حينما أفتح عيني وأنظر إلى الخارج نفس الوجود الخارجي للشيء
لا أني أرى الصورة وأتعاطى مع الصورة وأنا بمعزل الكلي عن الوجود الخارجي للشيء. هذه الدعوة ممكنة ولعلها أقرب إلى وجداننا لولا أننا تلوثنا بالمصطلحات الفلسفية والمنطقية التي في كثير من الأحيان يراد لها أن تسقط في أذهاننا إسقاطان لكان وجداننا يميل بشكل طبيعي إلى ما قلته أنا، وهو أنني عندما أنظر أرى الوجود العيني الخارجي للشيء، لا أنني أرى الصورة وأتعاطى مع الصورة وأنا بمعزل عن الوجود الخارجي للشيء. استدلال على هذا الأمر، أو إذا صح بعبارة أدق ذكر المنبهات الوجدانية التي تدل على هذا الأمر، لأنه هذا مطلب وجداني مش براني، موكل إلى محل آخر. ولكن أحببت أن أفتح أمامكم هذا الأفق، ترى هذه الأمور المسلمة التي تلقى على مسامعنا ترى هذه أمور شرعية، لحتى يكون الإنسان إذا تأمل فيها وفكر فيها وخالف المشهور فيها ضرب من أنواع ضروب الزندقة. لا، هذه أمور عقلية ليست أمور شرعية تعبدية حتى الإنسان يتعبد بها ولا يعمل عقله فيها. هذا المشهور على ألسنة الفلاسفة أن الإنسان معزول عن الواقع الخارجي وأنه يتعاطى مع الصور وأنه لولا الصورة فهو بمعنى الكل عن الواقع الخارجي حتى في العلوم الحسية. هذه الدعوة ترى يمكن المناقشة فيها لأنها فتات تكون أمر خلاف الوجدان، وإن كان هم لفقوا لها أدلة وبراهين، ولكن إن شاء الله حيجي معنى الوجدان الكل أكثر. وإلا لو كان كل المقدمات اللي بيبني عليها البرهان النظري فلا شك أنها شوه مصنفة من المقدمات الأخرى، ننقل المقدمات إلى الكلام إلى المقدمات الأخرى، فإما أن تكون بديهية فتنتهي السلسلة النظرية فتكون مصنفة من المقدمات الأخرى فيتسلسل إلى من المقدمات. فمولانا كل برهان قيمة البرهان أنه ينتهي في النهاية إلى الوجدان إلى البداهة، وكل برهان لا ينتهي إلى الوجدان لا قيمة له. فترى البراهين اللي تلصق أمامكم ويراد منها أن تقنعكم بأمر خلاف وجدانكم ما لها قيمة، تراها لابد أنه أنتم تلتفتوا أن هاي براهين فيها مغالطات، حتى لو كنا عاجزين عن كشف المغالطة الموجودة في هذا البرهان ما برفع اليد عن بديهة من البديهيات الموجودة عندي عن أمر وجداني لأجل برهان لفقه لي أحد الفلاسفة أو أحد مناطقات. فهذه الدعوة إن شاء الله نتركها إلى محلها، بس أحببت أن أفتح هذا الأفق أمامكم. الآن بعد أن انتهينا من الكلام في العلم الفصول والعلم الفضولي والعلم الثاني والانفعال والفوارق الموجودة بين العلم الفصول والعلم الفضولي، نرجع إلى النقطة التي انتهى بنا بها انتهينا إليها في بحثنا الثاني، وهي العلم الوهمي. كنا قد قسمنا العلم الفصولي إلى أربعة أقسام، علم حسي أو بعبارة أخرى إلى ثلاثة أقسام، علم حسي وعلم خيالي وعلم عقلي، وفصلنا الكلام في هذه الأقسام وقلنا بالحقيقة خمس أقسام للعلم، النفس لها قوى ومراتب والصورة المنقبعة في قوة الحس تسمى علم حسي، في قوة العقل تسمى علم عقلي، في قوة الخيال تسمى علم خيالي. هذا مرة تفصيلا، وقلنا أن المناطق ادعوا وجود قسم رابع وهو العلم الوهمي، وقالوا هناك قوة يدرك الإنسان من خلالها الجزئيات غير المحسوسة، وبقولهم الجزئيات خرج العلم العقلي لأن الصورة العقلية إلنا كلية، وبقولهم غير المحسوسة خرج العلم الحسي والخيالي. فقالوا فإذا هذه القوة قوة رابعة، وهذه الصورة التي نحصل عليها قسم آخر من أقسام العلم، وهي علم وهمي مغاير للعلم العقلي والخيال والحس. وقلنا أنه يمكن المناقشة فيما ذكرنا. مولانا الجزئيات غير المحسوسة التي مثلوا بها من قبيل علمي بحب أبي، في الحقيقة ما في قوة رابعة عند النفس هي قوة الوهم يدرك من خلال الإنسان الجزئيات غير المحسوسة. اللي بيصير هو تفكير الإنسان، يحب ويعلم أنه يحب العلم الحضوري، صح ولا لا؟ يحب والده، يحب صديقه، يحب أخاه، يحب أخته، إلى آخره. والإنسان كذلك كما يعلم بحبه لغيره وجدانا وحضورا، يعلم أن حبه لغيره يستدعي ويستلزم تصرفات من قبيل الرحمة بهذا الغير والعطف عليه والحنو عليه ورعايته والاهتمام به. هذه أمور معلومة للإنسان بالعلم الحضور. أنا مولانا بالعلم الحضوري أدرك أني أحب أخي الصغير، وبالعلم الحضوري أرى أن حبي له عم يستلزم شوي، يستلزم أنني أعطف عليه، أني أرعى أموره، أني أرحمه، أني أهتم به. فإذا بالعلم الحضوري الإنسان يعلم بالتلازم بين الحب وبعض التصرفات الأخرى. علمك بالملازم بين الحب، مثل مولانا الآن أنت ما صاير معك، بعض الأحيان خفت، أصابت الخاص، وقعت فرغلة إلى جانبك، صار معركة أمامك، هذا الضغط عليك، أصابك الخوف. علمك بخوفك علم حضوري ولا لا؟ وأنت ترتعب بالوجدان كلما أصابك الخوف، ترتعب فرار الخوف، فبصير عندك علم أن الخوف بينه وبين ارتعاد الفرار ملازم. كم مرة أصابك الخزن؟ خزنت واحمر وجهك، وصار لك علم بأن الخجل يلازم احمرار الوجه. الآن بعد أن علمت بهذه الملازمة بالعلم الحضوري، ابتدي تنظر إلى أبيك، ترى أن أباك يحنو عليك ويشفق عليك ويرعاك ويهتم بأمورك، فتستكشف من خلال وجود آثار الحب عند أبيك أن أباك يحبك، تنتقل من اللازم إلى الملزوم. الحب أنت بتعرف لأنك إذا أحببت الآخرين تفعل بهم هذه الأفعال، فأنت تعلم أن الحب لازمه العطف والرحمة والاهتمام والرعاية. وترى كيف تعرف أن والدك يرحمك ويعطف؟ بالعلم الحسي، بالعلم الحسي ترى أن والدك يعطف عليك ويرحمك ويهتم بأمورك، فتنتقل من اللازم إلى الملزوم. بكل هالعملية التحليلية وانت موصل لقوة رابعة، كل القوى التي أعملها الإنسان كناية عن ثلاث أمور: واحد، علمك بالتلازم بين الحب وهذه الأفعال المعينة. هذا العلم شو هو؟ علم حضوري، قلنا علم حضوري، مثل علمك بالملازمة بين الخجل وإحمرار الوجه وبين الوجل وارتعاد الفرائض، هذا علم شو هو؟ حضوري. علمك بالملازمة بين الحب وأفعال معينة، علم حضوري. علمك بأن والدك يفعل هذه الأفعال معك، علم حسي. انتقالك من اللازم الى الملزوم وهو الحب، علم عقلي. وين بعد في موقع لقوة رابعة غير الحس والخيال والعقل، اسمها القوة الواهمة، ندرك مباشرة من خلالها الجزئيات غير المحسوبة. لما لم يلتفتوا الى هذا التحليل الذي قدمناه، شو توهموا؟ توهموا انه في بالنفس قوة رابعة تدرك مباشرة الجزئيات غير المحسوسة، مثل ما نحن بقوة الحس ندرك مباشرة الجزئيات المحسوسة. كذلك قالوا قوة الواهمة يدرك بها الإنسان تنطبع صور للجزئيات غير المحسوسة في نفسه بواسطة قوة الواهمة، مثل ما تنطبع صور للجزئيات المحسوسة في نفسه بواسطة قوة الحس، قالوا تنطبع صور للجزئيات غير المحسوسة في نفسه بواسطة قوة الواهمة. بينما بعدما بينا لكم هذا التحليل، فضح أن المسألة ترى شو؟ المسألة ليست وجود قوة رابعة، وإنما يلعب دوره الذي يلعب دوره هو العلم الحسي والعلم العقلي والعلم الحضوري فيعرف الإنسان أن والده يحبه. مثل ما أنا بالطبع إذا تحكي معه كلمة بلي وجه حمار بعرف أنه خجل، علمي بخجله مش بالقوة الوانمة اللي هي قوة رابعة، علمي بخجله انتقلت من إحمرار الوجه إلى العلم بالملزوم وهو الخجل، لأنه أنا عارف عندي علم بالملازمة، لأنني إما أنا خجلت وأحمر وجهي أو رأيت خارجا كل من يخجل أحمر وجهه، فصار عندي علم بالملازمة. مش مهم هلأ منشأ علمي بالملازمة هو حضوري ولا حصولي، بس المهم أنه ما في شيء غير العلم الحسي والعقلي والحضوري بعض الأحيان له دور. هذا ما يسمونه القوة الواهمة اللي هي قوة رابعة في قبال الحس والخيال والعقل، واللي هي قسم رابع من أقسام العلم لا دليل على وجوده وتحققه، واللي خلاهم يتوهم وجوده هو انطباع صور الجزئيات غير المحسوسة في أنفسنا، ونحن حلينا منها المشكلة، وبالتالي ما بقى فيه منشأ لتوهم قسم رابع للعلم. واضح الكلام؟ في شيء مشكلة؟ خلنا نطبق هذا القرار. قلنا ان الله تعالى خلق الانسان مقصورا على التفكير مستعدا لتحصيل المعارف بما اعطي من قوه عاقله مفكره يمتاز بها عن المجموعات، ولا باس ببيان موطن هذا الامتياز من اقسام العلم الذي نبحث عنه. مقدمه لتعريف العلم ولبيان علاقه المنطق به، قلنا انه هو بده يعرف العلم مقدمة لحتى يقسمه لضروري ونظري، ويقول لك انه نحن نحتاج الى المنطق في العلوم النظرية ترى. فنقول اذا ولد الانسان يولد وهو خال النفس من كل فكرة وعلم فعلي غير قابلية للتعلم سوى هذا الاستعداد الفطري للتعلم، فاذا نشأ طبعا هذا امر مجزئ ويدل عليه قوله تعالى وهو الذي خلقكم من بطون امهاتكم او اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون، فاذا نشا واصبح ينظر ويسمع ويذوق ويشم ويلمس اللي هن الحواس الخمس اللي هن الاقنيه اللي من خلالها الانسان يتصل بالواقع الخارجي، نراه يحس بما حوله من الاشياء ويتاثر بها التاثر مناسب فتنفع نفسه بها. انا بسطت المساله جدا، قلت قبل ان ترى القلم ما في شيء بنفسك، مجرد ان تخرج القلم من تحت الطاوله حدث نفسك تنفعل، يعني حدث في نفسك شيء لم يكن حادثا. هذا الذي حدث بعد ان لم يكن حادثا هو العلم، هو الصوره الذهنيه، هو الصوره الذهنيه. واضح؟ فتنفعل نفسه بها، فنعرف أن نفسه التي كانت خالية أصبحت مشغولة بحالة جديدة نسميها العلم. هذا الذي حدث في نفسك بعد أن لم يكن حادثا هو الصورة، هو العلم، وهي العلم الحسي الذي ليس إلا حس النفس بالأشياء التي تنالها الحواس الخمس اللي هي الباطرة والسامعة والشامة والذائقة واللامسة، وهذا أول درجات العلم، وهو رأس المال لجميع العلوم التي يحصل عليها الإنسان ويشاركه فيه، يعني في هذا العلم الحسي سائر الحيوانات التي لها جميع هذه الحواس أو بعضها، لأن الحيوانات تختلف، بعضها يشارك الإنسان في جميع الحواس الخمس، بعضها مثلا فاقد لحاسة البصر، بعضها فاقد لحاسة السمع، ولله في خلقه شؤون على كل حال. ثم تترقى مدارك الطفل فيتطرف ذهنه. طبعا قبل ما اقرا هذا المقطع انا بناء على التسلسل اللي ذكرته بالشرح ذكرت العلم الحسي، رجعت ذكرت العلم الخيالي، وفسرت العلم الخيالي بانه الصوره اللي بتنتزع النفس من الصوره الحسيه واللي هي مغايره للصوره الحسيه، وذكرت عده فوائد بين الصوره الخياليه والحسيه،
وقلت من مميزات الصورة الخيالية أنها تبقى محفوظة عند النفس حتى بعد انقطاع الاتصال بالواقع الخارجي.
بينما نرى الشيخ المبصر به المقطع شوف لاحظوا ما هو القسم الثاني من العلم. قال فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات المحفوظة عنده، يعني تجاوز ترى ليس تجاوز العلم الحسي وفرض انه النفس تاخذ من الصور الحسية صورة اخرى تحفظ فيها اللي هو الصور الخيالية وانتقل لمرحلة اخرى وهي التصرف في الصور الخيالية فينسب بعضها الى بعض، هذا اطول من ذاك وهذا الضوء انور من الاخر او مثله، ويؤلف بعضها من بعض تأليفا قد لا يكون له وجود في الخارج كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها فيتخيل البلدة التي لم يراها مؤلفة من الصور الذهنية المعروفة عنده من مشاهداته للبلدان، وهذا هو العلم الخيالي.
هذا
خلص من الشيخ رحمه الله. هذا مش العلم الخيالي، نحن قلنا العلم الخيالي هو كناية عن أن النفس تأخذ من الصور الحسية صورة أقل وضوحا تحتفظ بها وهي الصورة الخيالية. أما هذا اللي عم يحكي عنه الشيخ فهو تصرف القوة العاقلة في الصور الخيالية عبر ماذا؟ عبر نسبة بعضها إلى بعض والتأليف بين بعضها البعض. وأنا ذكرت في الشرح ترى أنه من ميزات الصورة الخيالية أنها تقبل أنك تفكك أجزاء عن بعض وتركب بين صور متعددة لتعمل صورة لا وجود لها خارجا بخلاف الصورة الحسية لا يمكن فيها ذلك. فالشيخ خلط بين العلم الخيالي اللي المفروض نحكي عنه وقوة المخيلة اللي هي كناية عن أن الإنسان يتصرف في الصور الخيالية الموجودة عنه. شو يعني عنده مخيلة؟ بيقولوا الأطفال بتكون مخيلتهم قوية، يعني الطفل في مرحلة من مراحل عمره بيوظف كل طاقاته الفكرية بشوية بالصور الخيالية اللي بيحصل عليها، بصير يركب بيناتها وبيتخيل إنسان برأس مثلا ذئب إلى ما هنالك. فهذا الذي ذكره الشيخ خلط فيه بين العلم الخيالي اللي نحن ذكرناه وبين شيء آخر قوة المخيلة، وهي كناية عن تصرف الإنسان في الصور الخيالية الموجودة عنده. فبدل ما يحكي بهذا المنطق كان لازم شو يقول؟ كان لازم يقول ثم تترقى مدارك الطفل فتنتبع نفسه من الصور الحسية صور أقل وضوحا وتحتفظ بها عندها وتستحضرها متى شاءت، وهذه الصورة تسمى بالصورة الخيالية. بينما نرى الشيخ خلص تجاوز هالمرحلة وبدأ يحكي عن تصرف القوة العاقلة في الصور الخيالية. طب فهذا هو العلم الخيالي يحكم عليه الإنسان بقوة الخيال وقد يشاركه فيه بعض الحيوانات. أما أن الحيوانات بعضها قد يشارك الإنسان في العلم الخيالي فهذا نعم مما أثبتت التجارب. غاية ما في الأمر العلم الخيالي اللي أنت عم تحكي عنه شيخنا مش هو العلم الخيالي، أنت عم تحكي عن قوة المخيل، عن قدرة الإنسان على التصرف في الصور الخيالية، ونحن عم نحكي عن العلم عن الصورة الخيالية نفسها اللي هي صورة مختلفة عن الصورة الحسية أقل وضوحا منها تبقى محفوظة عند النفس حتى مع انقطاع الاتصال بالواقع الخارجي وتستحضرها النفس متى شاء. الحيوانات تشارك الإنسان بالصورة الخيالية، يعني كثير من الحيوانات بعدما ترى الشيء تبقى محتفظة بصورة عندها عنه. لذلك بيقولوا مولانا بيقولوا مثلا من الأمثلة المعروفة عندنا أنه الفيل حقده بدون 40 سنة، يعني إذا إنسان تعرض له بأذيه ورآه بعد 40 سنة يعرفه ويقتله. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ماذا؟ أنه يحتفظ بصورة خيالية. ها؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى مثل ما بعض الحيوانات عندها صور خيالية وعلم خيالي كذلك عندها قدرة على ماذا؟ قدرة على التصرف في الصور الخيالية. وكذلك بعض التجارب العلم الحديث قام بها دلت على أن بعض الحيوانات عندها شيء، يعني من قبيل بعض القردة اللي هي تعتبر من أذكى الحيوانات وضعوا مثلا لها طعام في مكان معين ووضعوا غصان، والمهم كأن القرد تطور في عقله، تمكن من أن يتصور أنه إذا جمع بين هاتين العصاتين يستطيع أن يوقع الطعام من المكان المرتفع ويأكله، فقام بالجمع بين العصاتين وأوقع الطعام وأكله. هذه العملية جمعه بين العصاتين بيكشف عن شو؟ أنه قدر القرد صورة هذه العصات وصورة هذه العصات يدمج بينهما ويتطور عصات طويلة تطال الطعام. هذه شو؟ تطرف في الصور الخيالية. فالحيوانات تشارك الإنسان في أصل العلم الخيالي وفي القدرة على التصرف في الصور الخيالية الموجودة عندها، مش كلها ولكن ترجم لبعضها يشارك الإنسان في ذلك. ثالثا ثم يتوسع في إدراكه إلى أكثر من المحسوسات فيدرك المعاني الجزئية التي جزئية من شان شو يستثني لك العلم العقلي، مش علم كلي، مش علم عقلي ترى هذا، لأن الصورة العقلية كلية كما بينا التي لا مادة لها ولا مقدار يعني غير محسوسة، من شان يستثني لك العلم الحسي والخيالي ليثبت لك قوة رابعة وهي الوهم، مثل حب أبويه له ضعفها مش حبه لأبويه، ذكرنا أن حبه لأبويه معلوم له بالعلم الحضوري، وعداوة مبغضيه له مش عداوته لمبغضيه، وخوف الخائف مش خوفه هو نفسه، وحزن الساكن مش حزنه هو نفسه، وفرح المستبشر. وهذا هو العلم الوهمي يحصل عليه الإنسان كغيره من الحيوانات بقوة الوهم. شو دليلك على هذا القسم من العلم أيها الشيخ؟ بكل بساطة عندنا صور عن الجزئيات غير المحسوسة في أنفسنا، وهذه الصور منها حسية ومنها خيالية لأنه غير محسوس في الجزئيات، ومنها عقلية لأن الصورة العقلية كلية. فأنا في قسم رابع ونحن قد ناقشنا ذلك وبينا أنه لا دليل على وجود قسم رابع للخيالية، وهذا هو العلم الوهمي يحصل عليه الإنسان كغيره من الحيوانات بقوة الوهم، وهي أي هذه القوة موضع افتراق الإنسان عن الحيوان، فيترك الحيوان وحده يدبر إدراكاته بالوهم فقط ويصرفها بما يستطيع من هذه القوة والحول المحدود. يعني الإنسان الحيوانات في الجملة تشارك الإنسان لحد القوة الوهمية. احنا ما بدنا القوة الوهمية أصلا. على كل حال شو الدليل على وجود القوة الوهمية في بعض الحيوانات؟ قال استدلوا هكذا، قالوا الشاة إذا رأت الذئب تعرف أنه عدوها، علمها بعداوة الذئب لها هذا قوة الوهم، هذا علم وهمي. نحن من أول شيء الإنسان ما عنده شيء اسمه علم وهمي. أقسام العلم عند الإنسان ثلاثة، حسي خيالي عقلي. ثانيا لو تنزلنا وقبلنا أنه في شيء اسمه علم وهمي، من قال أن الشاب تعلم بالعلم الوهمي بعداوة الذئب لها؟ من قال أن هذه ليست إلا غريزة مودعة في نفسها ولا تمت إلى العلم الوهمي بصورة غريزة؟ الله جعل الشاب بالغريزة تفر من الذئب ولا تفر من مثلا فلنفرض البقرة أو الإبل أو نشك. فيعني ما في دليل أن هذا الموجود عند الشاب ومعرفتها بعداوة الذئب لها هذا علم وهمي، فليكن غريزة مودعة فيها كغيرها من الغرائز الموجودة في الحيوانات. على كل حال هذا المقدار كيف يرتبط بالقوة الوهمية. ثم يذهب الإنسان في طريقه وحده متميزا عن الحيوان بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهاية. إدراك الكليات، بس نقول عقل يعني إدراك الكليات يعني استدلال واستنتاج واستنباط وتحليل وتجزئة وتركيب، هذه القدرات اللي مش موجودة عند الحيوان، فيدبر بها دفة مدرساته الحسية والخيالية والمهنية ويميز الصحيح منها عن الفاسد. الإنسان كيف يميز الصحيح عن الفاسد؟ بمدركاته الحسية بقوة العقل. الإنسان يرى الصورة الحسية للقمر صغيرة جدا، يرى القمر بهذا الحجم، ما الذي يشيره أن القمر في الواقع أكبر كبير بكثير مما يرى، وأن سبب هذه سبب رؤيته صغيرا هو بعده المسقط عن الأرض؟ العقل واضح. فإذا ويميز الصحيح منها عن الفاسد وينتزع المعاني الكلية من الجزئيات التي أدركها صورة العقلية صورة كلية كما بينا، فيتعقلها ويقيس بعضها إلى بعض وينتقل من معلوم إلى آخر ويستنتج ويحكم ويتصرف ما شاءت له قدرته الفطرية والعقلية والفطرية. فخلاصة القوة العقلية هي إدراك الكلية والاستنتاج الاستنتاج والتحليل والتجزئة والتركيب. وهذا العلم الذي يحكم للإنسان بهذه القوة هو العلم الأكمل الذي كان به الإنسان إنسانا. هذا عندما نقول الفصل المقوم للإنسان والمميز له عن غيره من الحيوانات والناطقي إنسان ناطق، نقصد بناطق مفكر. ولأجل نموه وتكامله وضعت العلوم وألفت الفنون، وبه تتفاوت الطبقات واختلفت الناس. وعلم المنطق وضع من بين العلوم لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة، اللي هو قوة خوفا من تأثير الوهم والخيال عليها، ومن ذهابها في غير الصراط المستقيم لها. مولانا الوهم المراد به هون غير ماذا؟ غير القوة الوهمية اللي حكينا عنها. الوهم والخيال يؤثران على القوة العاقلة بأي معنى؟ بعطي مثال أختم به كلامي ما أتبعته وقتنا. والحمد لله رب العالمين، تتمة أبدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.